السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة. لك الحمد يا ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم وحلقة جديدة من هذا البرنامج، وهذا هو اللقاء 55 من لعلكم تشكرون. واليوم مع نعمة جديدة من نعم الله عز وجل علينا، وهي نعمة الحرية. نعمة الحرية نعمة عظيمة جدا، لأن الإنسان ربما بإلف النعمة يعني لا يدركها، إنما يدرك نعمة الحرية من فقدها. ولذلك قالوا في الحكمة: زر المستشفى لتعلم ولتعرف نعمة الصحة، وزر السجن لتعرف نعمة الحرية، وزر المستشفى الذي يتعالج فيه المجانين أو ليعالج فيه أصحاب العقول المريضة لتعرف نعمة العقل الذي من الله عز وجل به عليك. وبضدها تتميز الأشياء، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، كما قالوا في الحكمة. الحرية نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وزمان كان الناس يخضعون لألوان من العبودية للبشر، إنما الإسلام جاء ليعلم الناس ألا يخضعوا إلا لله سبحانه وتعالى. جاء الرسل ليقولوا للناس: قولوا لا إله إلا الله. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله هي مفتاح الحرية، أنه ليس الإنسان عبدا إلا لله عز وجل، أما ما عدا ذلك فهم معه سواء. ولذلك قالوا علماء الإسلام، يقولون: الإنسان عبد لله وحده، سيد في هذا الكون. أنت أيها الإنسان سيد في هذا الكون، الله سخر لك ما في الأرض جميعا، سخر لك الكائنات لتخدمك، أنت سيد على هذه الكائنات، سيد على الجماد والنبات والحيوان، خلق هذه الأشياء من أجلك، أنت عبد لله وحده. فالشعور بهذه المكانة، ولقد كرمنا بني آدم، وأنك عبد لله سبحانه وتعالى وحده، ويكون شعارك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا هو سر حرية الإنسان. طيب، الناس من غير الإسلام ومن غير الرسل ومن غير لا إله إلا الله، هل يتمتعون بالحرية؟ قال لك: أبدا. الناس من غير الإسلام كانوا عبيدا لبعض الناس اللي ادعوا الألوهية مثلا. أدي لون من ألوان العبودية اللي سلبت الناس حريتهم، إنه في ناس ادعت الألوهية. فرعون قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، يعني أنتم كلكم عبيد عندي. هذه عقيدة فرضها الفرعون على الناس، فسلبهم حريتهم، حريتهم في أن يعبدوا الله الواحد، حريتهم في أن يتصرفوا في أموالهم كيفما يشاءون، لكنه فرض عليهم هذه الألوهية. النمرود الذي قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أصحاب الأخدود إنما حرقوا بالنار لأنهم رفضوا إنهم يعبدوا الملك في زمانهم، وقالوا: ليس لنا رب إلا الله سبحانه وتعالى، نحن أحرار لسنا عبيدا للبشر. فإذا به يوقد النار الكبيرة جدا ويحفر الأخاديد ويلقيهم في النار، وأصروا على إيمانهم وماتوا بعزتهم شهداء. فهذا صنف من صنوف العبودية، لون من ألوان العبودية التي عرفتها البشرية. الإسلام جاء ليقول ليس للناس إله إلا الله عز وجل، البشر ليسوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان يدعي الألوهية هو كاذب على الله عز وجل، وكاذب على نفسه، وكاذب على الناس. هناك لون من ألوان العبودية، إنه بعض الناس عبدوا بعض الأنبياء مع إن هؤلاء الأنبياء ما قالوا لهم ذلك. سيدنا عيسى بن مريم يقول لرب العزة سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، لكن بعض الناس اتخذوه إلها من دون الله، وزعموا أنه ثالث ثلاثة، وزعموا أنه ابن لله سبحانه وتعالى. فالإسلام يقول لا، هذا ليس صحيحا، إنما هو نفسه عبد لله عز وجل، ورسول مكرم من عند الله سبحانه وتعالى، وكلمة الله عز وجل، وروح منه، له مكانة عظيمة، لكنه ليس إلها وليس ابنا لله عز وجل. ولذلك القرآن جاء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ليس بعضنا عبيدا لبعض، وإنما نحن جميعا بشر خلقنا الله عز وجل، الخالق الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. هناك لون من ألوان العبودية عرفتها البشرية، إن بعض رجال الدين في بعض الرسالات نصبوا أنفسهم أوصياء على الناس، وقالوا للناس نحن الواسطة بينكم وبين خالقكم، من أراد أن يتوب فليأتي إلينا، ومن أراد الجنة فنحن نعطيه، ومن أراد ومن أراد ومن أراد. والإسلام يقول لهم هذا ليس صحيحا، إنما الذي يملك الجنة ومفتاح الجنة ويملك أن يغفر لفلان ولا يغفر لفلان هو الله سبحانه وتعالى، والعبد حر بينه وبين ربه، ليس هناك وسيط بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول عن هذا اللون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا؟ عدي بن حاتم لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله يعني ما عبدوهم، أنا ما شفتش حد بيعبد الأحبار والرهبان. فقال له صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يحلون لهم الحرام أو يحرمون عليهم الحلال ويتبعونهم، فتلك عبادتهم إياهم. الذي يحل ويحرم هو الله عز وجل وليس البشر. إنما العلماء، إحنا عندنا في الإسلام علماء في الدين وليس رجال في الدين، رجال الدين عند غيرنا ربما معناها إن هو يملك إن هو يحل ويحرم ويغفر لفلان ولا يغفر لفلان، إنما علماء الإسلام فقط يبينون للناس الطريق، لهم مكانتهم ولهم إجلالهم واحترامهم وتوقيرهم، لكن ليسوا واسطة بين العباد وبين خالقهم، لا يحلون ولا يحرمون بأهوائهم، وإنما يبلغون الناس ما فهموه عن ربهم وعن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. لذلك ربعي بن عامر لما ذهب إلى حرب الفرس وقال له قائد الفرس ما جاء بكم؟ قال له جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا هذه رسالتنا، رسالتنا إن ما فيش بشر يعبد بشر، عايزين الناس كلها تعبد رب العزة سبحانه وتعالى، ندل الناس على خالقهم سبحانه وتعالى، وتلك رسالة الإسلام. هناك ألوان كثيرة من العبودية، العبودية لمن ادعى الألوهية، العبودية لبعض رجال الدين الذين يعني نصبوا أنفسهم يعني أربابا على الناس، العبودية اللي كانت منتشرة بقى اللي هو الرق. الرق بمعنى إن في حد يملك حد، في إنسان يملك إنسان. وبالمناسبة ده أمر قديم جدا، يعني من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبله بسنوات طويلة، موضوع الرق ده، وان في ساده وفي عبيد، والعبيد دول مملوكين للساده، والسيد ده ممكن يبيعه ويشتريه، والعبد ده يخدم سيده ويشتغل ويديله، والكلام ده مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي اخترع الكلام ده ابدا. مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده كان موجود عند الانبياء السابقين والامم السابقه، وجاء صلى الله عليه وسلم ووجد الامر كما هو، وجد الامر على هذا الحال. امال ليه دايما خصوم الاسلام يحكموا الاسلام ويحكموا نبي الاسلام على انه فيه عبيد وفي ملك يمين وفي كذا وفي كذا؟ هؤلاء لا يفهمون الامر، او هم يفهمون لكنهم يريدون الطعن في الاسلام وفقط. انما اذا شئت الحقيقه فقل العبودية والسيادة والكلام ده كان منتشر حتى قبل الإسلام. لكن ممكن تسأل حضرتك، هو لما الإسلام جاء ماذا فعل؟ هل رضي بهذا أم حل هذه المشكلة؟ وكيف حلها؟ العلماء يقولون الإسلام حل الإشكال. حل الإشكال إزاي؟ بدرجات وبتؤدة وبهدوء. يعني أمير الشعراء كان يقول: داويت متئدا وداووا طفرة، وأشد من بعض الدواء الداء. تمام؟ بمعنى وأخف من بعض الدواء الداء. يعني أحيانا بعض الناس اللي بيداوي بعنف ربما لا، الدواء بتاعه يمكن يكون أشد من الداء. إنما محمد صلى الله عليه وسلم عالج الأمور برفق. أول شيء قال إن هؤلاء العبيد كيف يدخلون إلى العبودية؟ قالوا يدخلون بأسباب كثيرة جدا. طب وكيف يخرجون منها؟ بأسباب قليلة جدا. فالكلام ده معناه إن العبودية تزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قلل المصادر اللي بيأتي منها الناس إلى من الحرية إلى العبودية، ووسع المنافذ اللي بيخرجوا منها من العبودية إلى الحرية. كان يعني بعض الناس يشبهها تشبيه بسيط كده، يقول لك لو عندك حوض مية مسدود، المنفذ اللي بيسرب مية ضعيف فيه مشكلة فبيسرب ببطء، والحنفية مفتوحة على الآخر، إيه اللي هيحصل؟ ده الحوض هيمتلئ وهيصب حواليه. طب والحل نعمل ايه؟ قالوا الحل ان احنا نخفف الحنفية او نغلقها، ونوسع المصارف او نشوف المشكلة فين حتى الماء الكثير ده ينصرف ويذهب الى مكان اخر. قالوا هكذا فعل الاسلام في مسألة العبودية علشان الناس تخرج الى الحرية. فكان المصادر اللي بيجي منها الناس من الحرية للعبودية كثيرة، منها مثلا الأسر في الحرب، وقع أسير في الحرب فصار ملكا لمن أسره، أو الديون، واحد عليه دين فعجز عن السداد الدين فصاحب الدين ياخده عبد عنده، أو البيع، وإن الإنسان يبيع نفسه أو يبيع ولاده، واحد محتاج المال فيبيع نفسه لحد، أو يبيع أولاده يبقوا عبيد عند حد، أو ارتكاب بعض الجرائم. يعني إنه حد يعمل شيء خطأ أو جريمة خطأ فيكون عقوبتها أن يتحول من حر إلى عبد. ماذا فعل الإسلام؟ قالوا الإسلام حرم كل هذا. لا يليق لإنسان أن يبيع نفسه ولا يبيع ولده، ولا يليق أن واحد عليه دين يبقى عبد عند إنسان، ولا يليق أن واحد يعمل جريمة فيعاقب فتكون العقوبة أنه يبقى عبد. كل ده ألغاه الإسلام، أبقى على حاجة واحدة بس وهي الأسر في الحرب. طب وليه أبقى عليها؟ لأن هذا كان الواقع. وزي ما أنت بتحارب ناس وبتاخد من عنده أسرة، هو كمان بيحاربك وبياخد من عندك أسرة، فيبقى الوضع هكذا علشان نعمل تبادل أسرة، فإما منا بعده وإما فداء، يا إما تمنوا عليهم وتسيبوهم من غير مقابل، يا إما يحصل تبادل للأسرة، وهكذا، ولها حكم كثيرة. طيب هل وسع المصارف اللي العبيد بيخرجوا من حيز العبودية لسعة الحرية؟ قال لك ازاي؟ قالوا انه اولا رغب في عتق العبيد. انه لو عايز تتقرب الى الله وعايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك وعايز تدخل الجنة وتنجو من النار، ها، اعتق عبد، اشتري عبد مملوك عند سيده، روح قول له كده ايه العبد ده بكام، يقول لك العبد بكذا. طبعا الكلام ده كان كله زمان، العبودية والرق اختفى وحصلت اتفاقيات دولية، وكان اول من وقع عليها المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، لان دينهم معرفهم انه يعني العبودية دي ليست شيئا محبوبا، وانما الاسلام حريص انه هو ينهيها، ولكن على مراحل وبتؤدى وبتأني. فعتق العبيد عبادة لله سبحانه وتعالى. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. يعني من أوائل العبادات اللي بتنجي الإنسان من يعني عذاب الدنيا والآخرة وتجعله يتجاوز العقبة ويدخل الجنة، إنه يفك رقبة، إنه يعتق رقبة، إنه يحرر رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إنه ما من إنسان يعتق عبدا لله إلا أعتق الله عز وجل بكل عضو من هذا العبد عضوا من هذا الإنسان الذي اشتراه. ولذلك ده اللي خلى سيدنا أبو بكر الصديق يمر على العبيد وهم بيتعذبوا، وأسيادهم من المشركين بيعذبوهم، فيروح يجيب المال بتاعه ويعطي لأسيادهم علشان يحررهم، فحرر بلال بن رباح وغيرهم وغيرهم وغيرهم. كان سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شوف كان بعض المفكرين يقول إيه، يقول الناس في الغرب حلوا مشكلة الرق، عملوا قانون منع الرق خلاص، لكن ما حلوش مشكلة العنصرية. لحد قريب خالص كان البيض والسود بيتقاتلوا في بلاد كثيرة جدا، وان العبد الاسود ده ولا المواطن الاسود ده مواطن من الدرجة الثانية. واسمعوا المعاناة بتاعت السود في امريكا مثلا او في الغرب، ليه ده اسود انما انا ابيض. جاء الاسلام فعلم الناس انه لا فضل على لعربي على اعجمي، ولا لاحمر على اسود او لابيض على اسود الا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وده اللي خلى سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. بقى سيدنا عمر، سيدنا عمر الحر الكريم الشريف يقول عن العبد اللي كان لسه عبد من أيام، يقول عنه سيدنا. لأنه ده أسود، لكن هو من 1400 سنة النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إن المسألة مش باللون ولا بكذا، وإنما هي بالتقوى. فمشكلة العنصرية حلها الإسلام من زمن، لكن لسه حلينها قريب في الغرب إذا كانت حلت. فالإسلام جاء ليقول للناس اعتقوا العبيد لله عز وجل. طيب وإيه كمان؟ قال لك وجعلها كفارة لبعض الذنوب. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى اللي يقتل خطأ كان العلاج بتاعه ومن الكفارات بتاعته يروح يعتق عبد. طب وليه يعتق عبد؟ بعض العلماء يقولوا شوف عشان تعرف قيمة الحرية، إنه لما قتل إنسان وسلبه الحياة غصب عنه كانت كفارته إنه يروح يهب الحياة لواحد تاني. طب وهيهب الحياة لواحد تاني ازاي؟ احنا ما بنعرفش نحيي الموتى. قال لك هات عبد واعتقه واجعله حر كأنك احييته. فالحرية حياة والعبودية موت. الله اكبر، شوف المعنى العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل اعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر اجيرا فأكل ثمنه أو لم يعطيه أجره من بين الثلاثة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حيقف قدامهم يوم القيامة وياخد حق المظلوم منهم: رجل باع حرا فأكل ثمنه. جاب واحد حر وبقوته استولى عليه وكتفه بتاعه وباعه في السوق على إنه عبد وهو حر. فبيقولك النبي عليه الصلاة والسلام ده ذنب عظيم جدا إنك تعمل كده. ومن العبادات الجليلة انك لا تعمل العكس، تاخد واحد عبد وتعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى جعلها كفارة. في احكام كتيرة الكفارة بتاعتها ايه؟ تحرير رقبة تحرير رقبة، وبعدين بعدها على طول يقول فمن لم يجد. في الحاجات التانية يقول فمن لم يستطع، الكفارات التانية. يجي عند عتق العبيد يقول فمن لم يجد. فالعلماء يقول سبحان الله فيها إعجاز غيبي للقرآن، لأن القرآن كأنه بيقول للمسلمين في وقت كان العبيد منتشرين جدا، لا هيجي في بعض الأوقات الناس يدوروا على عبد عشان يعتقوه لا يجدون. فمين اللي يعرف الغيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كلام الله وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون كذلك الإسلام جعل من ضمن المنافذ اللي الإنسان بيطلع منها من العبودية للحرية المكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يبقى بيقول للناس يا أيها السيد اللي عندك عبد، لو العبد ده عايز يكاتب واجب عليك انك تكاتبه. ازاي يعني ايه يكاتب؟ يعني بيقول لك العبد المسكين ده مش لاقي حد يعتقه لوجه الله، ولا لاقي حد ياخده يعتقه ككفارة، فهو لانه متشوف للحرية ونفسه يعيش زي الناس، يخرج زي ما هو عايز ويدخل زي ما هو عايز ويعمل ويعطي لنفسه مش يعطي لسيده. وكانوا يقولون عبودية العبد للعبد تجلب خير العبد لسيده، أما عبوديتنا لله فتجلب خير السيد سبحانه وتعالى لعبيده. فعبوديتنا لله شرف، وعبودية الإنسان للإنسان يعني مهانة والعياذ بالله. فالمكاتبة لو فيه عبد فيه عنده حرية كده وعنده قلب يعني يتشوف للحرية وقال لسيده تاخد كام وتسيبني وابقى حر، فيقول له روح اشتغل وسدد لي 10,000، فيكتب عقد معاه على هذا، يكتب عقد معاه على هذا، فيروح العبد ده يشتغل ويعمل ويكسب علشان يدفع لسيده ثمنه ويشتري حريته. فشرع الإسلام ده هذا، وقال للسادة ساعدوهم على هذا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كل ده ليه؟ علشان الناس تخرج من العبودية إلى الحرية. طيب الإنسان لو ما استطعش وظل يعني عبدا يعني هيتعامل إزاي؟ يقول لك طيب استوصوا بهم خيرا، كانوا يهانوا قبل الإسلام، والعبد ده كان حاجة كده حتى مش من حقه يختار دينه، لا إذا اختار الإسلام يعذب ويضرب وهكذا، ليس له شخصية وليس له مكانة. لكن لما جاء الإسلام يوصي بهؤلاء الضعفاء خيرا، ويجي الإسلام يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم استوصوا بهم خيرا، أحسنوا إليهم. وآخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله في الضعفاء دول، أطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، من ضرب مملوكا له فإن كفارته أن يعتقه. ده إيه ده؟ ده بيقول اوعى تهينه، اوعى تزعله، اوعى تغصبه على شيء. اللي بيقول لك إيه وما ملكت أيمانكم، السيد يغتصب الأمة التي عنده والإسلام يبيح هذا، من قال هذا؟ يعني هذا افتراء على الإسلام، من أرادت هذا فهي ملك لسيدها، الكلام ده كان زمان ما عادش ده. طب والإسلام اللي اخترع الكلام ده؟ الإسلام ما اخترعش الكلام ده، والأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت لهم أزواج وكانت لهم سراري اللي هم الإماء وهذه الأشياء، لكن هل تجبر؟ هل تهان؟ هل تضرب؟ الإسلام نهى عن هذا. وسيدنا أبو مسعود الأنصاري لما كان يضرب غلاما له عنده مملوك عن نازل فيه ضرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام جه من وراء اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط الصوت من يدي، رهبة رهبة من النبي عليه الصلاة والسلام، العصاية وقعت من إيدي، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام؟ قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال أما إنك لو لم تفعل لمستك النار. الإسلام كان بيعلمهم يعملوا كده، يعني يرفقوا بهؤلاء الضعفاء ويعتقوهم لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام متشوف إلى الحرية. أيها الإخوة الأحباب، الإسلام يريدنا أن نكون أحرارا من كل قيد إلا العبودية لله عز وجل والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فهكذا هي حرية المسلم. لا يكون الإنسان عبدا لشهواته ولا يكون عبدا لغرائزه. وكان بعض السلف يقول لبعض الناس سيدك عبد عندي، يقول له إزاي سيدي عبد عندك؟ يقول له سيدك شهواتك، أما هذه الشهوات عبد عندي، أنا لا أخضع لها وإنما أخضع لله سبحانه وتعالى. الحرية ثم الحرية ثم الحرية، تلك التي قال عنها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. كل هذه دعوة من الإسلام إلى الحرية الإنسان، لكنه في ظل هذه الحرية عبد لله عز وجل. أمام حدود الله وأمام أوامر الله وأمام ما نهى الله عز وجل عنه لا يليق أن الإنسان يقول أنا حر. لا، أنت حر بمعنى لست عبدا لأي شهوة ولا لأي مخلوق، لكن أنت أمام الله عز وجل عبد لله سبحانه وتعالى، تطيع أوامره وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، وتحمد ربك أنك لست مملوكا لأحد، وأنك لست مسجونا سجنا يقيد حريتك، وأنك لست عبدا لشهواتك. تحمد الله عز وجل على هذا، ونحمده سبحانه وتعالى على هذا، ونسأله أن يديم علينا نعمه وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. إلى لقاء قادم إن شاء الله مع نعمة جديدة من نعم الله عز وجل علينا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله